إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان بالأمس حديثنا إخواني في الله بهذا المبحث والذي أعده المؤلف رحمه الله تعالى حول مسألة القسم، مسألة القسم، وأشار عما يتعلق بالقسم الموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكرنا إخواني في الله أن القسم يقوم على ثلاثة ركائز، يقوم على أداة القسم، ثم المقسم به، ثم المقسم عليه. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر أدوات القسم، وأن الأصل في صيغة القسم كما قال العلماء هي فعل القسم أقسم أو أحلف مع حرف الباء، لكن طلبا للاختصار فيحذف الفعل ويبقى الحرف باء وهو باء القسم ومن أحرف القسم، ثم عوض عنه بالواو والتاء. وذكرنا الاستخدامات التي ذكرها العلماء والفروق بين هذه الأدوات من حيث الدخول على اسم الظاهر أو الاسم المضمر، ومن حيث الوجود، ومن حيث الحذف. ثم عرج المؤلف رحمه الله تعالى عن في الكلام على الركيزة الثانية الذي يقوم عليها أسلوب القسم، وهو المقسم به، وهو المقسم به. وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى يقسم بما شاء جل في علاه، يقسم بما شاء جل في علاه، فهو يقسم بذاته العلية، ويقسم كذلك بما شاء من مخلوقاته، وهذا لا يتأتى لأي أحد. فأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أشار المؤلف رحمه الله تعالى أن القسم بالله سبحانه وتعالى قد يكون ظاهرا وكذلك قد يحذف، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل ذكر المقسم عليه. وهذا الركيزة الثالثة من ركائز أسلوب القسم، المقسم عليه، أي الموضوع أو الأمر الذي أقسم عليه الرب سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى: والأصل ذكر المقسم عليه. والأشياء التي أقسم عليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه كثيرة وعديدة، أي المضامين والمواضيع والأمور التي أقسم عليها الرب كثيرة، لكن العلماء رحمهم الله تعالى أرجعوها إلى أمرين اثنين، العلماء أرجعوها إلى أمرين اثنين. يعني لو أردنا أن نستقرأ الأشياء التي أقسم عليها الله سبحانه وتعالى تؤول إلى أمرين، تنسبك في أمرين: أولاهما ما يتعلق بأصول الإيمان، أصول الإيمان، والأمر الثاني ما يتعلق بحالة الإنسان. وهذا السرد وهذا التقسيم ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وأشار إليه في كتابه التبيان في أقسام القرآن، التبيان في أقسام القرآن، وبين رحمه الله تعالى بعد استقرائه لأنواع القسم ومواضيع القسم وجد أنها تؤول إلى موضوعين اثنين. تجد إما أنها تؤول في مسائل متعلقة بأصول الإيمان، وإما أن القسم على أمور ترجع إلى حالة الإنسان، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قسم على ما هو الموضوع؟ الموضوع هو في حالة الإنسان، وآيات كثيرة جدا على هذا الباب، فهي تؤول إلى هذين الموضوعين. قال رحمه الله تعالى: والأصل ذكر المقسم عليه. من حيث الدلالة، نعم، الأصل أن المقسم عليه يذكر. قال: وهو كثير، مثل قول الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. في هذه الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى عندي أسلوب قسم، فعندي أداة من أدوات القسم وهو الواو حرف قسم، وعندي الرب جل في علا وهو المقسم به، ثم عندي لتبعثن وهو ما يعبر عنه العلماء بماذا؟ المقسم عليه، أقسم ربنا سبحانه وتعالى على البعث. فعندي هنا أسلوب القسم ظاهر والمقسم عليه كذلك ظاهر. قال: وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، وتقديره ليهلكن. أحيانا تجد المقسم عليه أي الموضوع والأمر الذي أراد ربنا أن يقسم عليه لا يذكر، لا يذكر. فمثل هذه الآية قاف، وحرف القاف من الحروف المقطعة، والقرآن المجيد، أسلوب قسم، الواو هنا حرف قسم، والقرآن المجيد مقسم به، أقسم ربنا جل وعلا بالقرآن. على ماذا؟ على ماذا أقسم ربنا؟ ليس عندي هنا إشارة يعني في اللفظية، ما عندي ما هو الموضوع الذي أقسم به ربنا سبحانه وتعالى. إذن هنا الموضوع الذي أقسم به ربنا سبحانه وتعالى حذف، لكن يعرف ماذا؟ بالسياق، يعرف بالسياق. ولهذا قال مؤلف رحمه الله تعالى: قال وتقديره ليهلكن، لأن في سياق الآية كم أهلكنا قبلهم، في نفس سياق الآية فيه كم أهلكنا قبلهم، فدل على أن الله إنما أراد بالقرآن أن يقسم بالقرآن على مسألة ماذا؟ على أنه سيهلك هؤلاء ممن كذب بدينه وشرعته. وذهب جماعة من العلماء ونقل ذلك عن الأخفش والزجاج وجماعة من أهل العلم إلى أن التقدير في قوله تعالى والقرآن المجيد أن المقسم به لتبعثن، لتبعثن، لأن سياق الآية كذلك تكلمت عن البعث، تكلمت عن البعث. إذن دل ذلك على أن القسم إذا لم تجد المقسم عليه ظاهر عيانا لديك فإنك تنظر في السياق، تنظر في السياق. وبعض العلماء قبل أن ينظر في السياق ينظر في نفس القسم، ينظر في نفس القسم، يخرج موضوع المقسم عليه من القسم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من باب الفائدة، قال: وأكثر ما يحذف الجواب إن كان في نفس المقسم به دلالة. قال: وأكثر ما يحذف الجواب إذا كان في نفس المقسم به دلالة على المقسم عليه، فإن المقصود يحصل بذكره، فإن المقصود يحصل بذكره، فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأزجر، أبلغ وأزجر. وهذا كذلك مما علي العلماء أنهم يستطيعون أن يستخرجوا المقسم عليه من ماذا؟ من القسم، من الذي أقسم به سبحانه وتعالى. ومنهم من ينظر إلى السياق، ينظر إلى سياق الآيات فيعرف ما الذي قصده ربنا وما الموضوع الذي أراد أن يقسم به ربنا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه. قاله ابن هشام في المغني ومثله بنحو زيد قائم والله وزيد والله قائم. وهذا كذلك أحيانا المقسم عليه يحذف، يحذف ولا يذكر في أمرين اثنين نبه، نعم ذكر ذلك ابن هشام في المغني، في المغني اللذيب ذكر ذلك. الوجه الأول قال: إذا تقدمه ما يغني عنه، مثل المثال الأول زيد قائم والله، إذا تقدم لنا قبل القسم تقدم الموضوع، الموضوع قد تقدم، إذا ما في داعي لإعادة إلى إعادة ذكره. قال: أو اكتنفه ما يغني عنه، وكذلك إما التقدم أو مسألة الاكتناف كقوله تعالى وزيد والله قائم. ثم قال رحمه الله تعالى: وللقسم فائدتان، وهذا الذي يهمنا في هذا الباب فوائد القسم. قال رحمه الله تعالى: إحداهما بيان عظمة المقسم به. من فوائد القسم أن يتجلى للناظر أن هذا الشيء الذي أقسم به ربنا سبحانه وتعالى له منزلة وله مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر. أقسم ربنا من هذه الأشياء التي أقسم به ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالقرآن، وفي ذلك إشارة على عظمة القرآن، أقسم القرآن أو أقسم ربنا جل وعلا بعمر نبينا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، دلالة على عظمة شأن نبينا عليه الصلاة والسلام لدرجة أن الله قد أقسم به. فهذا الذي يقول العلماء من فوائده بيان عظمة المقسم به. وهنا فائدة يراعى في هذا الباب، في أن من بيان فوائد القسم بيان عظمة المقسم به. كذلك وأنت يا عبد الله تتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى وتنظر إلى الأشياء التي أقسم بها ربنا سبحانه وتعالى، تأمل في المواضيع التي أقسم عليها ربنا. كما قلنا أسلوب القسم قائم على أداة القسم، على المقسم به، على المقسم عليه. تلاحظ، وهذا من بلاغة القرآن وهذه من الحكم التي قل من يتفطن إليها، تجد وجود ارتباط بين المقسم به الأمر الذي أقسم به ربنا وبين الشيء الذي أقسم عليه ربنا، تجد هناك ارتباط، تجد هناك ما يعبر عنه بمناسبة، مناسبة وطيدة وعلاقة وثيقة بين الشيء الذي أقسم به الرب وبين الأمر الذي أقسم عليه الرب سبحانه وتعالى، تجد هناك ارتباط. وقل من يتفطن لذلك، وهذا يحتاج إلى فهم واستنباط. مثل كما مثل العلماء في قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، عندي هنا أسلوب قرآني أداة قسم واو حرف قسم، وعندي مقسم به أقسم ربنا بالضحى والليل إذا سجى، ثم الموضوع الذي أقسم عليه ربنا سبحانه وتعالى عن حال نبينا أنه مبرأ من الضلال، مبرأ من الضلال. بقي أنت الآن بعدما تعرف ركائز القسم، هل هناك علاقة؟ لا بد هناك علاقة. إذن ما علاقة تبرئة نبينا من الضلال وأن الوحي منقطع عنه وبين الضحى؟ قال العلماء وجه الارتباط بين الضحى والليل مع بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام أن الوحي الذي نزل على نبينا هو وجوده كاعتبار وجود الضحى وهو النور للأرض، وأن انقطاع الوحي بمثابة الليل، انقطاع الوحي عن نبينا هو بمثابة الليل الذي والظلمة التي ستحل بالأمة وبالعالم بأسره. وهكذا انظر في قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، هنا قسم أداة القسم الواو ومقسم به النجم، والمقسم عليه ماذا؟ تبرئة النبي هنا عن الضلال. طيب ما علاقة النجم بتبرئة النبي بالضلال؟ الوجه الشاهد أن الله سبحانه وتعالى كأنه أشعر بأن نبينا هو كالنجم الذي يهتدى به، كالنجم الذي يهتدى به. وهكذا قس يا عبد الله، تحاول أن إذا استطعت لذلك، وهذا يحتاج إلى فهم دقيق، إلى أنه أسلوب القسم كذلك ما عنه أسلوب عربي وهو كذلك أسلوب بلاغي، أسلوب بلاغي، تجد الارتباط الوثيق بين المقسم به الأشياء التي أقسم بها ربنا وعلى الأشياء التي أقسم عليها الرب، تجد هناك علاقة قد يتفطن لها بعض الناس والكثير منا من لربما لا يتعرف عليها. فقال رحمه الله تعالى وللقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به، قال والثانية بيان أهمية المقسم عليه. هذه الفائدة الثانية المستفادة من أسلوب القسم، ما الذي يستفاد؟ الفائدة الأولى أن الشيء الذي أقسم به الرب عظيم، هذه فائدة أولى. والأمر الثاني يستفاد من أسلوب القسم أن الموضوع أو الأمر الذي أقسم عليه ربنا سبحانه وتعالى ماذا؟ له أهمية لدرجة أن الله سبحانه وتعالى أراد ماذا؟ تحقيقه وأراد توكيده، أراد تحقيقه وأراد توكيده. ولهذا العلماء في هذا الباب يفصلون، لأن تذكر هذه المسألة على هذا الاعتبار من فوائد القسم، وخاصة في شأن المقسم عليه أن الله سبحانه وتعالى أراد تحقيقه وتوكيده. فكيف نميز مسألة التحقيق والتوكيد؟ قال العلماء إذا كان هذا المقسم عليه من الأمور الغيبية فالمراد منه ماذا؟ المراد منه التوكيد، المراد منه التوكيد. وإن كان هذا الأمر الذي أقسم عليه الرب من الأمور الحاضرة، فالمراد منه ماذا؟ التحقيق، مراد منه التحقيق. وبهذا تعلم ما الغرض من هذا المقسم عليه. المقسم عليه إما يراد تأكيده وتحقيقه، وما الفرق بين التأكيد والتحقيق على هذا المقسم عليه؟ فإن كان الأمر الذي أقسم عليه ربنا سبحانه وتعالى أي الموضوع والأمر من الأشياء الغيبية، فالمراد بذلك التوكيد والتأكيد. وإن كان ذلك من باب الحاضر، الشيء الحاضر، الشيء الشاهد، فالمراد بذلك التعظيم، المراد بذلك التعظيم. وعلى هذا تستطيع أن تميز بين هذا وبين ذاك. قال رحمه الله تعالى: والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. إذن أهمية المقسم عليه بمعنى التعظيم وإرادة التوكيد، فعندي التعظيم وعندي التوكيد. فمسائل الغيب تكون من باب التوكيد، ومسائل المشاهدة والحاضرة تكون من باب التعظيم. ثم قال: ولذا لا يحسن القسم. ستأتي هنا كذلك فائدة ثالثة يذكرها العلماء من فوائد القسم زيادة على الأمر الأول والثاني. قال العلماء: إن من فوائد القسم توجيه النظر إلى الآيات الكونية، توجيه النظر إلى الآيات الكونية. فهذه المخلوقات التي أقسم بها ربنا سبحانه وتعالى هي من الأشياء الكونية، من الأشياء الكونية، مع أن القسم فيه دلالة على أهميتها، كذلك فيها مسألة وهو ماذا؟ وهو النظر فيها والتأمل فيها لما في ذلك من دلالة على خالقها وهو الله سبحانه وتعالى. يقول القشيري رحمه الله تعالى، وأبو القاسم القشيري قال: القسم بالشيء لا يخرج عن وجهين، إما لفضيلة أو لمنفعة. قال القشيري وأبو القاسم القشيري، وقد ذكر ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الإتقان، قال نقل عنه: القسم بالشيء لا يخرج عن وجهين، إما لفضيلة أو لمنفعة. فهذه الأشياء التي أقسم بها ربنا سبحانه وتعالى تدور على هذين الأمرين، إما لفضيلتها وإما كذلك لمنفعتها. قال رحمه الله تعالى: ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأول أن يكون المقسم عليه ذا أهمية. أسلوب القسم مواطنه ومواضعه لابد أنك تتأمل فيها، فليس القسم يكون في كل شيء وفي كل ما هب ودب. فذكر رحمه الله تعالى أن القسم لا يحسن أي طرحه وذكره إلا في هذه الأحوال، أولاها أن يكون المقسم عليه ذا أهمية. فإذا أنت في موضوع وأنت تريد أن تحرر المقام في مسألة عظيمة مهمة، هنا لا بأس أنك تستخدم القسم، أنك تستخدم القسم. وهكذا كان القسم في القرآن، بل وهكذا صنيع نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقسم، نعم، وكان يحلف عليه الصلاة والسلام، لكنه ما كان يحلف ولا يقسم إلا على أمر عظيم، إلا على أمر عظيم. وهكذا ينبغي بحق المسلم إذا أراد أن يستخدم القسم فأراد أن يقسم بالله سبحانه وتعالى، فعليه أن يجعل هذا القسم في أمور مهمة، في أمور عظيمة، في أمور تستدعي القسم. أما ما عليه الآن تجد الناس يقسمون على أمور ساذجة، على أمور ليست محل اهتمام، لربما في لعب، لربما في مزاح، هذا لا يجوز، بل هذا مما يكره، كما قال ربنا جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف صيغة مبالغة، ممن يكثر من الحلف، هذا ليس بمحمود. لا تظن أن هذا من تعظيمك للرب، لا، هذا ليس من تعظيم الرب، من تعظيم الرب أن كما قال ربنا: فاحفظوا أيمانكم، أن تحفظ الأيمان، لا تجعلها سبهللة تذكرها في كل شيء، لا، اجعل اسم الرب سبحانه وتعالى عزيز في قلبك بل وعلى لسانك. فلا تقسم برب تقسم بربك إلا على أمر عظيم، إلا على أمر عظيم. قال رحمه الله تعالى: الثانية أي من الأحوال التي يكون فيها القسم أن يكون المخاطب مترددا في شأنه. أي أن عندك أمر وأنت تخاطب شخصا ما بهذا الأمر، فإذا بهذا المخاطب فيه تردد، عنده تردد، فحتى تزيل هذا الشك من عند المخاطب، فلا يستحسن هنا أنك تأتي باليمين، حتى ترفع الشك وترفع الريب، ولا يستحسن أن تجعل الذي تخاطبه يبقى في تردد في كلامك، وإنما اقطع هذا بالقسم والأيمان، فهذا محله. قال الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له. كذلك أنك قد تكون في مجلس أو في مقام تخاطب أناسا أو شخصا ما، فإذا هو منكر لما تقول، أنت تحاول أنك تأتي بما تحاول أن تقنعه بكلامك المجرد، فإذا بهذا الشخص وصل إلى مرحلة الإنكار ينكر ويرد قولك، فأنت هنا مضطر ولا حيلة لك سوى أن تستخدم القسم، والله صار كذا وكذا. فهذا مما يحسن أن ذكره وهو عند وجود النكران من عند المخاطب. فهذه أحوال الثلاثة. وهنا مسألة كذلك بما أن المؤلف أشار إليها، وهي تتعلق بأحوال الخبر. أهل البلاغة، علماء البلاغة، قسموا الخبر، أسلوب الخبر إلى ثلاثة أقسام. أهل البلاغة قسموا أسلوب الخبر باعتبار المخاطب إلى ثلاثة أقسام، إلى ابتدائي وطلبي وإنكاري. قسم علماء البلاغة الخبر من جهة المخاطب إلى ابتدائي وطلبي وإنكاري. أما الابتدائي هو أن يلقى الخبر لخالي الذهن، أن يلقى الخبر لخالي الذهن، فهذا لا يحتاج منك إلى توكيد. رجل ليس في رأسه شيء، فتلقي إليه خبر فتعطيه الخبر، جاء فلان، ذهب فلان، حصل كذا، وقع كذا، فهذا يسمى خبر ابتدائي، وهو أن تلقي الخبر لشخص خالي الذهن ليس عنده شيء إزاء كلامك، فهذا تعطيه، ما أنت بحاجة إلى تأتي بمؤكد على هذا الكلام، على هذا الخبر، هذا يسمى خبري. الثاني أسلوب الخبر الطلبي، وهو ضابط كما قال العلماء، وهو أن يلقى الخبر لمن داخله الشك. فهذا في هذه الحالة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فهذا من المستحسن أنك تأتي بالمؤكدات. إذا كان المخاطب بهذا الخبر الذي ستلقيه وهو متردد، فحينها لك أن تأتي بالمؤكدات، والمؤكدات كثيرة، ومن أهمها القسم. المؤكدات كثيرة ومن أهمها القسم. الصورة الأخيرة والثالثة من أسلوب الخبر بالنسبة للمخاطب ما يسميه العلماء بالإنكاري. قال ويلقى لمن أنكر القول، أي يلقى الخبر لمن أنكر القول، فهذا لك أن تأتي بأكثر من مؤكد، تأتي بأكثر من مؤكد، وهذا في حق المنكر. وتجد هذا كثيرا في القرآن، تجد أن في بعض أنواع القسم تأتي بعدة مؤكدات، يأتي بإن المؤكدة وبلام المزحلقة، ويأتي كذلك بالقسم، مؤكد على مؤكد على مؤكد، وهذا في حق من المنكر، في حق المنكر، وهذا يسميه العلماء بالأسلوب الإنكاري. وهذا إذا كان الخبر سيلقى لمن ينكر هذا الخبر، فلا حرج حينها أن تأتي بأكثر من مؤكد، ومنها القسم ومن غيرها من الأدوات ذكر العلماء من أهل البلاغة. هذا إخواني في الله ما يتعلق بأسلوب القسم، وهي من المواضيع المهمة، وخاصة تكثر في كتاب الله سبحانه وتعالى لأمور مهمة وفوائد عظيمة أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعضها. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.